نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 16 والعدد 16، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نبدأ هذه الحلقة في قراءة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 16. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. إذن صديقي المستمع، فقد كانت هناك جارية يسكنها روح النجس، وكان هذا الروح النجس يتكلم من خلالها ويرشدها إلى ما ينبغي أن تقوله للناس عن المستقبل، وكان سادتها يكسبون أموالاً كثيرة من خلال قواها الشيطانية الخارقة. ونقرأ في الأعداد من 17 إلى 18: هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياماً كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. نرى هنا صديقي المستمع أن هذه العرافة لحقت ببولس ورفاقه أياما كثيرة، وهي تصرخ قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. ومع أن ما قالته كان صحيحا، فإن بولس لم يقبل شهادة الأرواح الشريرة التي كانت تسكن فيها وتتكلم من خلالها. لذلك صديق المستمع، فقد أمر الرسول بولس الروح الشرير الذي يسكن في تلك الجارية أن يخرج منها. ونلاحظ هنا أن بولس طرد الروح الشرير باسم يسوع المسيح، وفي الحال تحررت الجارية من تلك العبودية الروحية الرهيبة التي كانت تعيش فيها. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 21: فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. كنا قد ذكرنا صديق المستمع أن تلك الجارية كانت تدر ربحا كبيرا على سادتها، إذ كانت تخبر الناس بما سيحدث في المستقبل مقابل مبلغ من المال. لذلك لما رأى سادتها أن مورد رزقهم قد انقطع قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة للمحاكمة، وقد قدموهما إلى الولاة قائلين: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز أن نقبلها ولا نعمل بها، إذ نحن رومانيون. نحن هنا صديق المستمع أمام ثلاث تهم وجهت إلى بولس وسيلة. الأولى هي أنهما يبلبلان المدينة، والحقيقة هي أنه كان ينبغي لسكان المدينة أن يفرحوا لأن تلك الجارية شفيت واستعادت عقلها، لكن ما حدث هو العكس تماما، فقد غضب سادتها لأن مورد رزقهم انقطع، فما كان منهم إلا أن اتهموا بولس وسيلة بإثارة الشغب في المدينة. ومن الواضح صديقي المستمع أن سكان مدينة فيليبي كانوا معادين لليهود، إذ إن التهمة الثانية التي وجهت إلى بولس وسيلة هي أنهما يهوديان. أما التهمة الثالثة التي وجهت إلى بولس وسيلة فهي أنهما يناديان بعوائد غير مقبولة في مدينة فيليبي. لكن ما هي يا ترى هذه العوائد أو التقاليد غير المقبولة؟ نحن نعلم صديق المستمع أن بولس وسيلة كانا يناديان باسم يسوع المسيح رب، وأنه ينبغي لجميع الناس أن يخضعوا لربوبيته، لكن المواطنين الرومانيين كانوا مرغمين على تأليه القيصر والسجود له. وفي نظر هؤلاء الذين أعمى إبليس أذهانهم كان بولس وسيلة يناديان بأمور لا يجوز لهم كرومانيين أن يقبلوها ولا أن يعملوا بها. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 من العدد 22 إلى 24: فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. قد يبدو هذا غريبا، فقد رأينا في الحلقة السابقة أن بولس ومن معه جاءوا إلى مقدونية بإرشاد من روح الله، فقد أرادوا أن ينادوا برسالة الإنجيل في آسيا، لكن روح الله منعهم. وقد رأى بولس في رؤيا رجلا مكدونيا يقول له: عبر إلى مكدونية وأعنا. وها هما بولس وسيلة يتعرضان للضرب ويزج بهما في السجن في أول مدينة من مقاطعة مكدونية. فمع أنهما جاءا لمشاركة إنجيل يسوع المسيح، إنجيل السلام والمحبة والنعمة والرحمة، فإن ما تعرضا له من ضرب وزج في السجن كان قاسيا. ونقرأ هنا أن ضابط السجن وضع بولس وسيلة في سجن داخلي وأدخل أرجلهما في مقطرة خشبية. ولا شك في أن معاناة كهذه قد تدفع بأي مؤمن إلى الشك، لا في دعوة الله فحسب بل وفي صلاحه ومحبته. لكننا نقرأ في العدد 25: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فعوضا عن الشعور باليأس والفشل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. والحقيقة هي أن الترنيمة هو وسيلة رائعة لتسبيح الله الحي. لذا فإننا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 15 والعدد الأول أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بعد أن شق البحر الأحمر وأنقذهم من يد فرعون. فقد قال موسى: أرنموا للرب فإنه قد تعظم. كذلك فقد كان داود يكتب دائما عن الله وعن قوته المخلصة، وبذلك كان داود يشجع نفسه من خلال الترنيم إلى الله الحي. ويا لها من طريقة رائعة لرفع المعنويات من خلال تركيز أنظارنا على الرب، فهذا أفضل جدا من التركيز على المشكلة. فعندما تقع عزيز المستمع في مشكلة ما، من المرجح أنك تفكر في بؤسك أو في شقائك أو في أن الله لا يحبك، أو ربما تبدأ في طرح الأسئلة عن سبب سماح الله بما حدث لك. لكن بدلا من أن تقوم بهذا كله، لما لا تثبت نظرك على نعمة الرب وصلاحه ومحبته؟ فعندما تركز على الرب ستلاحظ أن المشكلة قد صغرت وصارت كلا شيء. لذا فنحن جميعا في حاجة إلى النظر إلى الحياة بعيني الرب، فلأنه الرب الإله هو صاحب السلطان المطلق، ينبغي لنا أن ننظر إلى الأمور لا في ضوء ضعفنا وقدرتنا المحدودة، بل في ضوء عظمة الرب وقدرته. وهذا هو ما فعله بولس وسيلة في السجن، فقد راحا يصليان ويسبحان الله بالرغم من آلامهما ووضعهما الذي لا يحسدان عليه، وقد سمع المسجونون الآخرون صلاتهما وتسبيحهما. ونقرأ في العددين 26 و27: فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة، استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه، ظانا أن المسجونين قد هربوا. لا شك صديقي المستمع أن حافظ السجن كان رجلا متحجر القلب، فقد كان يستقبل المسجونين المتألمين والنازفين دون أن يرثي لحالهم، وعوضا عن تقديم الإسعافات الأولية لهم كان يضع أرجلهم في المقطرة الخشبية ويخلد إلى النوم. لكن عندما حدثت الزلزلة العظيمة وانفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع، نراه يستل سيفه مزمعا أن يقتل نفسه، فقد ظن أن المسجونين قد هربوا. وبحسب القانون الروماني كان السجان يعاقب بنفس عقوبة السجين الهارب. ولعلك تذكر عزيز المستمع ما حدث عندما أنقذ ملاك الرب بطرس من السجن، فنحن نقرأ في الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل أن هيرودس قتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وقبض على بطرس ووضعه في السجن. وبعد أن أنقذ ملاك الرب بطرس الرسول، نقرأ ما يلي: فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس؟ وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ونرى هنا حالة مشابهة، فقد ظن سجان فيليبي أن المسجونين قد هربوا، ولأنه كان يعرف أنه سيعاقب شر عقاب بموجب القانون الروماني لأنه سمح للمسجونين بالهرب، فقد استل سيفه وأراد أن يقتل نفسه. لكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 من العدد 28 إلى 30: فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ نجد هنا صديق المستمع سؤالا في غاية الأهمية، ألا وهو: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ وذات مرة سأل الناس يسوع: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ هناك جواب واحد لكلا هذين السؤالين، فقد أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. إذن صديقي المستمع، فقد كان ينبغي لسجان فيليبي أن يفعل شيئا واحدا كي يخلص، ألا وهو أن يؤمن بيسوع المسيح. وهذا هو ما قاله له بولس وسيلة، إذ نقرأ في العدد 31: فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. نلاحظ هنا صديق المستمع أن بولس وسيلة لم يقولا له: إن أردت أن تخلص ينبغي لك أن تنضم إلى كنيستنا. كذلك فهما لم يقدما له قائمة طويلة من الشروط والقوانين. فالجواب بسيط جدا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. لعلك تتعجب صديق المستمع من هذا الجواب البسيط، فقد تظن أن الخلاص معقد ويتطلب منك القيام بأمور كثيرة جدا، لكن رد بولس وسيلة على السجان يؤكد لنا نحن أيضا أن الأمر ليس معقدا. وهذا هو ما كتبه الرسول بولس أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 10 والعدد 9، إذ نقرأ: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لذا مستمع الكريم، إن الأمر بسيط جدا حتى إنه باستطاعة أي شخص أن يفهمه، وليت الرب يعطينا نعمة كي نحافظ على هذه البساطة في تقديم رسالة الإنجيل للآخرين. فإن كنت عزيز المستمع تسأل: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فإن الجواب بسيط جدا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 32: وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. إذن صديقي المستمع، فقد شارك بولس وسيلة رسالة الخلاص مع سجان فيليبي وأهل بيته. ونقرأ في العددين 33 و34: فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. نلاحظ هنا مستمع الكريم التغيير الجذري في حياة السجان وشخصيته. فقد رأينا قبل قليل رجلا متحجر المشاعر، أما الآن فإننا نراه رقيق القلب. فقد أخذ بولس وسيلة وغسل جراحهما، وهذا يدل على أن قلبه قد تغير من الداخل. وما أعجب طرق الله، فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 55 والعدد 8: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. ونقرأ أيضا في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 11 والعدد 33: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فعندما نمر في تجارب صعبة قد نظن أن الله تركنا وتخلى عنا، وقد نسأل: أين هو الله مما يجري لنا؟ وقد نقول: إن كان الله يحبنا حقا لماذا يسمح بحدوث هذا كله؟ لكن ينبغي لنا صديق المستمع أن نثق في الرب وفي صلاحه ومحبته. والشيء المؤكد هو أن الله كان يعرف قلب هذا السجان ويعرف حاجته إلى الخلاص. وقد كان الله يعلم أيضا كيف يأتي به إلى الإيمان بيسوع المسيح، فقد كان الأمر يتطلب سجينين يمكنهما أن يصليا ويسبحا الله في أحلك الأوقات. ومن المرجح أن سجان فيليبي كان متعجبا من بولس وسيلة قبل أن يخلد إلى النوم، وقد تطلب الأمر أيضا زلزالا عنيفا، لكن بولس كان مستعدا دوما لدفع مثل هذا الثمن من أجل خلاص الآخرين. لذا فإنه يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والعدد 18: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وهذا يعني أننا قد نضطر أحيانا إلى القيام بتضحية ما من أجل خلاص شخص ما، فقد يجيزنا الله في موقف عصيب من أجل توصيل الخبر السار إلى أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة أو إلى أي شخص آخر. فعندما يرى الناس أننا نواجه الضيق بإيمان راسخ في الرب، فإن هذه ستكون شهادة رائعة لهم، كما أن موقفنا هذا سيقنعهم عمليا بحق الإنجيل الذي ننادي به. لذا فقد استخدم الرب هذا الموقف برمته من أجل تخليص سجان فيليبي وأهل بيته. فنحن نقرأ هنا أنه آمن هو وأهل بيته واعتمدوا. كذلك فقد قدم الطعام إلى بولس وسيلة وكان فرحا جدا. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16:35: ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. لكننا لا نقرأ هنا عن سبب هذا التغيير المفاجئ في قرار الولاة، فربما أدركوا ليلا أنهم أخطأوا في معاقبة هذين الرجلين، لذا فقد أمروا في الصباح بإطلاقهما. وفي الختام صديقي المستمع، نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 36:37: فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقض علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. نقرأ هنا عزيز المستمع أن السجان جاء بهذه الأخبار الطيبة إلى بولس وسيلة، لكن بولس رفض الخروج بهذه الطريقة، فقد كان القانون الروماني يمنع ضرب أي مواطن روماني، ولأن بولس وسيلة كانا يحملان الجنسية الرومانية كان من حقهما أن يشتكيا على هؤلاء الولاة. ويمكننا أن نرى هذا بوضوح من خلال ما جرى مع الرسول بولس في الأصحاح 22 من سفر أعمال الرسل. ففي وقت لاحق ذهب بولس إلى أورشليم، وهناك رأى بعض اليهود من مقاطعة آسيا بولس في الهيكل، فحرضوا الجمع كله وقبضوا عليه وهم يصرخون: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يدعو الناس في كل مكان إلى عقيدة تشكل خطرا على شعبنا وشريعتنا وعلى هذا المكان، حتى إنه أدخل اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس. وعندئذ هاج أهل المدينة جميعا، وهجم الناس على بولس وجروه إلى خارج الهيكل، ثم أغلقت الأبواب حالا. وبينما هم يحاولون أن يقتلوه، سمع قائد الكتيبة الرومانية بالأمر، فأخذ جماعة من الجنود وقواد المئات وحضر مسرعا. ولما رأى اليهود القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فاقترب القائد وألقى القبض عليه وأمر جنوده أن يقيدوه بسلسلتين. وعندما هموا بجلده قال بولس لقائد المئة: أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل محاكمته؟ فما إن سمع الضابط ذلك حتى ذهب إلى القائد وأخبره بالأمر وقال: أتعلم أي مخالفة كنا سنرتكب لو جلدنا هذا الرجل؟ إنه روماني الجنسية. فذهب القائد بنفسه إلى بولس وسأله: أأنت حقا روماني؟ فأجاب: نعم. فقال القائد: أنا دفعت مبلغا كبيرا من المال لأحصل على الجنسية الرومانية. فقال بولس: وأنا حاصل عليها بالولادة. وفي الحال ابتعد عنه الجنود المكلفون باستجوابه تحت جلد السياط، ووقع الخوف في نفس القائد من عاقبة تقييده بالسلاسل بعدما تحقق أنه روماني. نرى هنا عزيزي المستمع أن بولس استخدم هذا الحق المشروع في هذه الحادثة التي وقعت في أورشليم، لكنه لم يستخدمه في الحادثة التي وقعت في مدينة فيليبي. وربما كان السبب في ذلك هو أن الروح القدس أرشد الرسول بولس إلى ذلك كي ينال سجان فيليبي الخلاص. فالله المحب يعمل بطرائق لا نفهمها نحن من أجل إظهار محبته ورحمته للأشخاص المستعدين لقبول يسوع مخلصا لحياتهم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
شكرا لك يا رب من كل القلب على محبتك وصلاحك وعمل روحك القدوس فينا حتى في الأوقات التي لا ندرك فيها ذلك. وشكرا لك أيضا لأننا نستطيع أن نسلم حياتنا لك، عالمين أنك ستقودنا وترشدنا وتنصحنا. لذلك نصلي يا أبانا السماوي أن تعطينا القدرة على الترنيم والتسبيح عندما نواجه المحن والضيقات، ونصلي أيضا أن تعطينا نعمة كي لا نركز في مثل هذه الأوقات العصيبة على الظروف، بل أن نركز على محبتك وصلاحك ورحمتك من نحونا. وفي الختام نصلي يا إلهنا الحبيب أن تبارك شعبك وأن تملأنا بمحبتك وروحك وأن تجعلنا أدوات في يدك للقيام بعملك ولتحقيق مقاصدك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.